الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستأنف دروسنا في تفسير جزء عمة، حيث وقفنا على سورة قريش. هذه السورة تسمى بسورة قريش، وتسمى بسورة الإيلاف. ومناسبة هذه السورة بالتي قبلها الظاهرة من عدة أوجه. أقواها أن ربط الجار والمجرور لإيلاف متعلق بما قبلها، أي أهلك الله أصحاب الفيل لأجل قريش. هذا أقوى الوجوه في الربط بين السورتين، وإن كان في هذا الربط ما فيه، لكنه من حيث الربط اللفظي واضح. الوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الفيل التخويف الدنيوي وعظيم قدرته في إهلاك العتاة والطغاة والظلمة، وفي سورة قريش ترغيب دنيوي بذكر نعمه علينا. فهو سبحانه وتعالى يخوف عباده بإيقاعه بعض صور الهلاك الدنيوي، كما نرى يأتي بالزلازل والفيضانات ونحو ذلك. وهو سبحانه وتعالى يرغب عباده بذكر نعمه عليهم، مثل أمنهم وإطعامهم ونحو ذلك. الوجه الثالث أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الفيل سببا من أسباب حفظ البيت العتيق، وهو صيانته من الأعداء. وفي سورة قريش ذكر الله تبارك وتعالى سببين آخرين من أسباب البيت وبقائه ومن حوله، وهو إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف. هذه ثلاثة أسباب للربط بين السورتين، وهي ظاهرة. قضية هذه السورة أيها الإخوة الزجر عن محبة الدنيا والدعوة إلى التوحيد بذكر نعم الله تبارك وتعالى. الزجر عن محبة الدنيا والدعوة إلى التوحيد بذكر نعم الله تبارك وتعالى. ذكر الله في سورة قريش اسما واحدا من أسمائه جل وعلا، وهو رب، فليعبدوا رب هذا البيت. وذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة وصفين من أوصافه سبحانه وتعالى، من الأوصاف الفعلية فهو الذي يطعم وهو الذي يؤمن جل في علاه. يقول سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا فيه بيان تخويف وزجر على أهل مكة أن يتذكروا أن الألفة الدنيوية التي هم فيها لإيلاف، معناها الألفة، آلف يؤلف إيلافا وألفة، فمعنى لإيلاف أي لأجل تآلف، لأجل تآلف قريش إيلافهم. فذكر المصدر إيلاف، وإيلاف بإثبات الياء وبحذفها يجوز. لماذا آلف الله قريشا؟ إذن هذا دليل على أنه ينبغي لهم أن يتنبهوا لماذا جعلهم الله متآلفين بينما غيرهم متقاتلين. لإيلاف قريش إيلافهم، فهل آلف الله بينهم في الدنيا وقال قريش هم أولاد قصي ابن كلاب، وآلف الله بينهم فأهلك عدوهم عن أن يستأشفهم ويهلكهم؟ قد يقول قائل إن أبرهة إنما أراد هدم البيت ولم يرد قتل أهل مكة، بدليل أنه لم يتعرض لهم لما صعدوا الجبال. والجواب أن في إهلاك البيت، في هدم البيت، إهلاك لأهل قريش، لأن الناس إنما يعظمونهم لأجل البيت، فإذا ذهب البيت فلا قريش. إذن المسألة متلازمة، فإهلاك الله لمن أراد البيت وذهابهم وعدم تمكنهم مما أرادوا فيه دلالة على أن الله أراد لقريش أن تبقى متآلفة لإلاف قريش، فجعل الله عدوهم كعصف مأكول لأجل أن يتآلف قريش، أبقى الله البيت لأجل أن يتآلف قريش. وأيضا هذا سبب منعي، وهناك سبب وجودي وهو الأمن الغذائي والأمن النفسي كما في الآية التي بعدها. والله سبحانه وتعالى آلف بين قريش لماذا؟ هل لأنهم قريش؟ الجواب لا، فليعبدوا رب هذا البيت. إنما آلف بين قلوبهم حتى يخلصوا العبادة لرب هذا البيت الذي أمر ببنائه، والذي هو سبحانه وتعالى يهلك الظالمين، والذي هو سبحانه وتعالى يجبي إلى البيت ثمرات كل شيء. واللام في قوله لإلاف قيل إنه لام التعليل، أي أهلك الله أصحاب الفيل لأجل قريش، وقيل لام تعجب، أهلك الله قريشا وأمنهم من خوف وأطعمهم من جوع فتعجب من ألفتهم هذه وهم لا يعبدون الله ولا يخلصونه في العبادة. ولذلك هذا القول بأن اللام لام تعجب قول لبعض المفسرين. وذكر ابن جرير رحمه الله أن هذا القول هو الحق وهو الصحيح، فينبغي على أهل مكة وعلى من مثلهم أن لا يغتروا بالدنيا الفانية، وأن لا يظنوا أن ألفتهم الحالية بإهلاك العدو وأمنهم أنه كاف في رضا الله عز وجل، بل عليهم أن يخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى. وقريش كما ذكرت لكم هم أولاد من؟ قصي بن كلاب، وقيل هم أولاد النضر بن كنان ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن نضر. إذن قريش سميت قريش إما من التقرش وهو التجمع، لأنهم تجمعوا حول البيت ولم يتفرقوا تفرق أهل سبأ، وأن الناس كانوا يصيبهم الجوع فيتفرقون بخلافهم هم لا يصيبهم الجوع. أو سميت قريش لأنها تأكل القبائل الواردة إلى البيت وهي تبقى من القرش وهو السمك المعروف. ولا شك أن قريش أراد الله لها البقاء وجعل لها الاصطفاء لعلمه سبحانه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم المجتبى منهم. وجاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى قريشا من كنانة. إذن في دلالة أن كنانة لهم أولاد غير قريش، لكن قريش من كنانة، ولذلك يقال قريش هم أولاد النضر ابن كنان، والنضر له إخوة آخرين، هناك قبائل أخرى. قال: إن الله اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى من بني هاشم، ونسبه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه هو من بني هاشم، من بني عبد المطلب، من بني هاشم، من قريش، من أولاد النضر بن كنانة، من أولاد إلياس بن مضر، من أولاد إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام. وقال بعض العلماء: إنما سميت قريش قريشا لأنهم تقرشوا، يعني تكسبوا الأموال بالتجارة، وهذا القول قريب من الأول. والأشهر أنهم سموا قريشا لأنهم تجمعوا، ولأن القبائل الأخرى تفرقت فيهم فضاعت، وأصبحت لهم السيادة ولغيرهم المسودة، لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قوله إيلافهم هذا تخصيص بعد التعميم، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لأن قوله لإيلاف قريش لأجل تآلف قريش، كان ما كان ولم يذكر متعلقه، ثم ذكر أمرا خاصا كان به تآلفهم، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فكأن المعنى من أسباب تآلفهم إيجاد رحلتي الشتاء والصيف، من أسباب تآلفهم الخاص إيجاد رحلة الشتاء والصيف. ومن هنا قال الإمام مالك رحمه الله: إن السنة منقسمة إلى قسمين، صيف وشتاء. ليش؟ قال: ما ذكر الله الخريف، ما ذكر الله الربيع. إذن الصيف السنة صيف وشتاء، وعلى هذا يكون الربيع تابعا للشتاء، ويكون الخريف تابعا للصيف، وهذا معنى حق. فإن قال قائل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخريف في أحاديث كثيرة، قال: منذ 70 خريفة، وعبر بالخريف عن السنة، هذا معروف عند العرب، لأن العرب تسمي السنة خريفة، وذلك لأن الخريف فصل لا يتكرر في العام إلا مرة، فهو من باب إطلاق البعض مرادا به الكل، لإيلاف قريش إيلافهم رحلتا الشتاء والصيف. ما الذي نصب إيلاف، ما الذي نصب رحلتا؟ رحلتا منصوب، الذي عمل في رحلة هو المصدر إيلافهم، فالمصدر يعمل عمل فعله، ألف رحلة، ألف قريش رحلة الشتاء والصيف. ورحلة الشتاء والصيف كان الناس من أهل مكة في الشتاء يذهبون إلى اليمن لاعتدال جو اليمن في الشتاء، فإنها كانت معتدلة الأجواء، لا برد فيها شديد ولا حر فيها، فكان الناس يسافرون في الشتاء إلى اليمن لتجاراتهم،
وكان جو اليمن في الشتاء كجو مكة صيفا مناسبا لهم. وأما الصيف فهو الموسم الآخر لتجارات قريش، وكانوا يذهبون فيه إلى الشام، وكانوا يذهبون فيه إلى الشام، لأن الشتاء في الشام ثلج وبرد، ما يستطيعون يذهبوا بإبلهم وأموالهم فتتلف، فيذهبون بإبلهم وعيرهم وقوافلهم في الشتاء إلى اليمن الدافئة، وفي الصيف إلى الشام المعتدلة. وهذا فيه دلالة على أن المنبغى على أهل التجارات أن يتحينوا الفرص لتجاراتهم الدنيوية والاستفادة منها، وأن لا يلقوا بأنفسهم في المهالك. وفي قوله جل وعلا وذكره لرحلة الشتاء والصيف، قد يقول قائل ما المنة عليهم في رحلة الشتاء والصيف وهم الذين يتعبون وينصبون؟ المنة أن القوافل الأخرى للقبائل الأخرى والبلدان الأخرى كانت معرضة للسرقة والنهب من أهل الفساد ومن القرى ومن أهل البلدان، أما قريش فإنها كانت ترفع لواء البيت، وبمجرد ما أن يرى السراق والفساق وأهل القرى والبوادي راية البيت إلا ويعينونهم ويذعنون لهم ويحترمونهم ويوصلونهم إلى مرادهم، فهذه منة الله عليه. مثل الآن لما أنت تسافر من الكويت تروح مكان، تشوفونك أنك من الكويت وأن أيادي أهل الكويت بيضاء عليهم، يحترمونك ويوقرونك فتحمد الله عز وجل على هذه النعمة. هذه نعمة من الله، إن الله جعل النعم على أيديكم. فكانت قريش تسافر شتاء إلى اليمن وتمر على جبال عسير ووديانها وجبال تهامة ووديانها، ولا تتعرض السراق لهم، مجرد ما أن يعلمون أنهم من الحمص من أهل البيت خلاص يقولون هؤلاء أهل الله أهل بيت الله فلا يتعرضون لهم. وإذا ذهبوا إلى الشام نفس الكلام. ومن العجيب أن ملوك الفرس والروم والحبشة، ملوك الفرس والروم والحبشة ومصر كانوا معظمين لأهل البيت، ومن أسباب ذلك علمهم بإهلاك الله أبرهة الأشرم الذي أراد هدم البيت كيف أهلكه الله، فلذلك كانوا كلهم يعظمون أهل البيت. إذن المنة ظاهرة، فسيرهم في رحلة الشتاء والصيف بدون أمن غير ممكن، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فهم المجاورون لأهل بيت الله، وهم المنسوبون إلى نبي الله إسماعيل بن إبراهيم، ولهذا ما كان أحد يتعرض لهم. وفيه دلالة على عظيم منة الله عليهم أن جعل من يمينهم يمنا ومن شمالهم شاما، فيمكنهم أن يسافروا في الصيف فلا ينقطع، ويمكنهم أن يسافروا في الشتاء فلا ينقطع. وهذا ليس لغيرهم ولا يمكن لغيرهم، فليس كل أحد يتوفر له هذا. مثلا خذ أهل مصر، لو أراد أهل مصر أن يتاجروا صيفا فسيسافرون إلى الشام، إلى بيت المقدس، إلى دمشق، إلى ليبيا. طيب شتاء أين سيسافرون؟ تقولون يمكن يسافرون إلى الجنوب. طيب إذا سافروا إلى الجنوب الأجواء الحارة الشديدة تقتلهم، لا يستفيدون من هذه السفرات ولا من هذه التجارة. هذه خاصية جعلها الله لأهل مكة، عن يمينهم اليمن يمن وخير وبركة. نسأل الله عز وجل أن يجلب الأمن إليها وأن يوحد صفها وأن يذهب عنها الفساد. وعن شمالهم الشام، نسأل الله جل وعلا جعل مآل أهلها إلى خير، وأن يهلك عدوهم وأن يجمع بين قلوبهم وأن يظهر الله عز وجل السنة ومن يدعو إليها، وأن يظهر أهل الحق وأن يهلك الله عز وجل أهل الباطل من الخوارج وغيرهم من الطغاة والظلمة. إذن منة الله عليهم ظاهرة، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. وأيضا قال بعض المفسرين أن الناس إذا رأوا أن هذه القافلة قادمة من البيت كانوا يعطون هدايا لهم. ليش يعطونهم هدايا؟ يقولون هذولا أهل بيت الله، فهذه منة أخرى. وكانوا يعطون لهم المعونات لأجل أنهم من أهل بيت الله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الإخوة، استخدامهم لهذه النعم على الشرك كان قبيحا من قبائحهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى امتن عليهم، قال إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فكيف تقعون بالشرك بعد هذه النعم الظاهرة؟ لذلك قال فليعبدوا رب هذا البيت. الفاء هذه تسمى فاء التفريع، فرع على ما سبق ما سيأتي، أي تأملوا في أحوال أنفسكم، اصطفاكم الله من أولاد كنانة واختاركم الله تبارك وتعالى سدنة للبيت وأهلا للحرم، وجعل لكم رحلة الشتاء والصيف، فكان الواجب عليكم أن تعبدوا الله عز وجل. قال فليعبدوا، هذا الواجب، وهذا أمر بالتوحيد. يظن بعض الناس أن أهل مكة كان لهم رحلة واحدة إلى اليمن ورحلة واحدة إلى الشام، وهذا غلط، لأن الرحلة مفرد والمفرد مضاف، رحلة الشتاء والصيف، والمضاف يعم. فلا تتخيل أنه رحلة واحدة كانوا يسافرون، لا، في الشتاء يسافرون عدة مرات إلى اليمن، وفي الصيف يسافرون عدة قوافل إلى الشام. قال فليعبدوا رب هذا البيت. وفي قوله فليعبدوا تفريع على ما سبق، دلالة أن الاستخدام الدنيا ينبغي أن يكون في طاعة الله عز وجل. فليعبدوا رب هذا البيت. في قوله فليعبدوا رب هذا البيت فيه دلالة على أن المشركين من العرب كانت عندهم عبادات، ولكن هذه العبادات ما كانت خالصة لله عز وجل، وما كان منها خالصا كان مشوبا بالبدع. ومن العبادات الباقية عندهم من بقايا دين إسماعيل فيهم صوم عاشوراء والحج والعمرة والطواف بالبيت. تصور معي، المشركون لا يطوفون إلا بالبيت، على شركهم لا يطوفون إلا بالبيت العتيق، لا يطوفون بقبر ولا بوثن، وإنما كانت عباداتهم عند الأوثان غير هذه الصورة، مع أنهم زادوا في الحج والعمرة والطواف، ما زادوا كما ذكر الله عز وجل عن طوافهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. صلاتهم فسر بطوافهم، ما كان صلاتهم يعني طوافهم عند البيت إلا صفيق وصفير. فليعبدوا رب هذا البيت. من عبادتهم لرب هذا البيت أن يتأملوا حال أنفسهم وما نعم الله عليهم بهم من الأموال المتكسبة بالتجارات، فينبغي عليهم أن يخرجوا الزكاة وأن يتصدقوا وأن يعطوا الديات وأن يؤدوا القسامة وأن يوفوا بالقصاص وغير ذلك من العبادات. فالعبادة ليست خاصة بالعبادة التي تكون بين العبد وبين ربه، العبادة في شريعة الله عامة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، كل ما شرعه الله عباد. ولهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت. العبادة لا تجوز لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق الرازق المالك المدبر، إذن ينبغي أن يعبد وحده لا شريك له. فكما أنه وحده المالك المتصرف فكذلك ينبغي أن يكون وحده المعبود بحق سبحانه وتعالى. ولهذا قال الفراء البغوي رحمه الله أن المقصود فليعبدوا رب هذا البيت، أورد قول ابن عباس كل عبادة في القرآن فالمقصود به التوحيد. وين ما شفت كلمة عبد يعبد عبادة فسرها بالتوحيد، هذا كلام ابن عباس، قاعدة عامة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحدوا. لماذا؟ لأن العبادة بدون توحيد ما تسمى عبادة، مثل الصلاة بدون وضوء ما تسمى صلاة. فليعبدوا رب هذا البيت يعني ليوحدوا، هكذا جاء ابن عباس أنه فسر كل عبادة في القرآن بمعنى التوحيد، وهو صحيح، لأن العبادة إذا لم تكن على التوحيد فهذه عبادة شركية بدعية. فليعبدوا رب هذا البيت، تأمل معي الكلمة رب هذا البيت، في قوله رب إظهار للإسم، ما قال فليعبدوا الله، ما قال فليعبدوا الرحمن، قال فليعبدوا رب هذا البيت، تأمل. ففيه دلالة على التوحيد من وجهين، الأول ربوبية الله تبارك وتعالى، فهو خالقهم وموجدهم وموجد البيت، وهو سبحانه وتعالى رازقهم وحافظهم وحافظ البيت، ولذلك ذكر الاسم الذي هم يقرون به، قال فليعبدوا رب هذا البيت، أي صاحب هذا البيت، مالك هذا البيت، حافظ هذا البيت، وحافظكم وصائنكم، فليعبدوا رب هذا البيت. إذن المعنى الأول فيه الربوبية، فيه توحيد الربوبية. وفي قوله رب هذا البيت يعني في الإضافة إلى البيت إشارة أن هذا البيت بيت الله تعالى، لا يصح أن يعبد عنده غيره. فمن قبائحهم أنهم جعلوا الأصنام عند البيت والبيت لله، فهذا من قبائحه. ولذلك الله قال فليعبدوا رب البيت، وهذا اسم إشارة للتعظيم، إذن البيت مضاف إلى الله، فليعبدوا رب البيت، رب هذا البيت، وهذا اسم إشارة، وهو واقع مبني في محل جر مضاف رب هذا. وإذا حذفت اسم الإشارة يصير المعنى رب البيت، والمعنى صحيح. فالإشارة للتعظيم فليعبدوا رب هذا البيت، ففيه إشارة ظاهرة إلى بطلان عبادة الأصنام التي حول البيت التي وضعها الكفار. يذكرني قصة ذكرها بعض مشايخنا وهي مزبورة في الكتب، أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذهب إلى مكة حاجا وطالبا للعلم، فوهو بمكة كان يقرأ القرآن على أحد المشايخ، مع أنه التقى بكثير من العلماء، وكان هذا الشيخ مقرئا كبيرا، من عجائبه أنه كان يحلف بالبيت، يقول أقسم بالبيت والبيت، كل ما قام كل ما جلس يقسم بالبيت. فأراد الإمام رحمه الله أن ينبهه إلى خطأ فعله هذا، فماذا فعل؟ قال له: يا شيخ أقرأ عليك، صحح تلاوتي. قال: نعم. قال: أقرأ من قصار السور. فقرأ: والعصر، همزة، الفيل، قريش. إذ جاء عند قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، قال: فليعبدوا هذا البيت. قال الشيخ: لا، ما يصير، البيت ما يعبد، فليعبدوا رب هذا البيت يا ولد. قال: طيب، أعيد مرة ثانية. أعاد مرة ثانية، فلما وصل عند هذه قال: فليعبدوا هذا البيت. قال له: يا ولدي، ما يصير، البيت لا يعبد، الذي يعبد رب البيت، حتى المعنى ما يستقيم. قال: والله يا شيخ، أنا أشوفك أنت تقسم بالبيت وتقول يا بيت الله، شلون؟ يقول: قام الشيخ وقبل تلميذه وقال: نبهتني على شيء ما كنت منتبها له، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. ثم ذكر صفة من صفات هذا الرب، مع كون كلمة الرب مشعر بالربوبية والعناية والإيجاد، قال: الذي أطعمهم من جوع. الذي اسم الموصول وصلته، أطعمهم من جوع صلة اسم الموصول، اسم الموصول وصلته في محل صفة للرب، في محل فليعبدوا، في محل مفعول به صفة للرب، فليعبدوا رب، رب واقع موقع المنصوب، فهو و الذي أطعمهم صفة، فليعبدوا أنتم أو هم رب، ما صفته؟ الذي أطعمهم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ففي هذه الآية إشارة إلى نعمتين عظيمتين من نعم الله الحاصلة على مشركي قريش، وهاتان النعمتان مسوقتان سوق الدليل على المدلول. فكأن المعنى: أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، تقرون، إذن هذا الدليل على أنه يعبد وحده، لأنه الرب وحده. قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تأمل معي، أهل مكة لا يزرعون، ما عندهم ماء، كيف يزرعون؟ ولا عندهم جيش، كيف يأمنون؟ إذن محض نعمة من الله عليهم، استجابة لدعاء إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، في إبراهيم وفي البقرة: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر. إذن الله جل وعلا ذكر صفة من صفات نفسه، كون النعمة تأتي إلى الإنسان بدون محنة فيه دلالة على أنها منحة، فيه دلالة على الربوبية، فيه دلالة على الألوهية. يعني الآن لما الناس يحطون جيش قوي مثل أمريكا الآن، حاطت كل أموالها في الجيش، ولما تجد أنت الأمن عندهم ما تستغرب، حاطين كل شيء عندهم، ومع ذلك تدخل في قرى في عاصمة، في عواصمهم مثل نيويورك، تدخل في بعض القرى ما تقدر تأمن على نفسك من، بل هم كاتبين اللوحات: بعد الساعة 6 نحن لسنا مسؤولين عنك، يعني خلك في بيتك، انثبر، لا تطلع. طيب، وإحنا ولله الحمد والمنة ما يبذل في بلاد المسلمين من جهة الأمن لا يأتي عشر معشار ما يبذل في بلادهم، ومع ذلك نجد الأمن. هذا مصداق قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا ظاهر أيها الإخوة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فاستجاب الله دعاء إبراهيم كما في سورة البقرة الآية 26 بعد 100، وكذلك ذكر الله هذه النعمة في سورة العنكبوت. ها؟ قال في سورة العنكبوت الآية 52 فيها أيضا ذكر الله نعمته على أهل مكة كما قال سبحانه: يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا أولم نجعل لهم حرما أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون وبنعمة الله يكفرون. نعم، الآية 52 من سورة القصص. يعني هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى عليهم ظاهرة. ومن تأمل في أحوال قريش، لا جيش لا زرع، ظهرت له هذه النعمة، ظهرت له هذه النعمة جلية، ولله الحمد والمنة. وفي سورة العنكبوت الآية 67 أيضا، 67، يقول: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حول أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفر. هذه واضحة جلية. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال لهم: فليعبدوا رب هذا البيت. طيب، هذا اسم إشارة لماذا؟ وهو معروف عندهم للتعظيم، جعله الله معظما فعظموا بتعظيمه، عظموا بتعظيمه. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. طيب، قد يقول قائل: إنهم أصابهم القحط كما في سورة النحل الآية 12 بعد 100. شوفوا سورة النحل الآية 12 بعد 100، يقول سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. جل المفسرين يقولون مكة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فإن قال قائل: كيف يقال أطعمهم من جوع وأمن من خوف وأرسل عليهم هذا العذاب؟ نقول: هذا العذاب إنما وقع بعد عنادهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أخذناهم بالسنين فما استكانوا لربهم وما يتضرع. ابتلاء من الله عليهم، والأصل نعم الله. وهذا ظاهر على كل عبد، كل إنسان لو نظر إلى حال نفسه يجد أن الأصل نعمة الله. انظر إلى نفسك، كم سنة وأنت معافى؟ ما فيك مرض؟ كم سنة؟ سنين. فجأة يجيك الزكاة، فجأة يجيك ألم، شيء قليل. الأصل أن نعم الله ظاهرة على العبد. قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم هنا بمعنى أشبعهم، أطعمهم أشبعهم. وفي قوله أطعمهم من جوع فيه إشارة على أن غيرهم ليس شبعان، قد يطعم ولكن لا يشبع، بخلاف أهل مكة فإنهم كانوا يأكلون ويطعمون، يطعمون يعني حتى الشبع، وغيرهم يأكلون ولا يطعمون ولا يشبعون. وفي ذكر أطعمهم فيه إشارة إلى أنهم كانوا أهل أكل، لأنه ذكر الشبع ولم يذكر مجرد الأكل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الكافر يأكل بسبعة معي أو أمعاء، والمؤمن يأكل بمعي واحد. قال أطعمهم من جوع. قد يقول قائل هنا سؤال، كيف أطعمهم من جوع؟ هل أصابهم الجوع؟ الجواب أطعمهم من جوع من حولهم، أطعمهم من جوع من حولهم. فكان أهل البوادي والقرى يصيبهم ما يصيبهم من القحط والنهب والسلب وهم مطعومون مطعمون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، آمنهم من خوف. الأمن نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، بل هي أعظم النعم بعد الإيمان، الأمن والإيمان متلازمان. وآمنهم من خوف، فكانت القرى والبوادي من حولهم يخافون من العدو ومن أن يغير عليهم الغير. هذه القبيلة تخاف من جارتها، وتلك تخاف من اللصوص، وتلك تخاف من الملوك ومن حولها من أمراء الأجناد. وأما هم ففي أمن، آمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويقول شيخنا رحمه الله تعالى إن الله تبارك وتعالى إنما امتن عليهم بهذه النعم لأنهم كانوا مخصوصون به دون غيرهم من العرب، فكان الواجب عليهم أن يخصوا الله تبارك وتعالى بالعبادة. هذا ما تعلق بتفسير سورة قريش. وننتقل إلى سورة الماعون. سورة الماعون وتسمى أيضا بسورة أرأيت، وتسمى أيضا بسورة الدين بكسر الدال، وتسمى أيضا بسورة التكذيب، فصار لها كم اسم؟ أربعة أسماء: الماعون ورأيت والدين والتكذيب. ومناسبتها للسورة التي قبلها قال شيخنا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى دعا في سورة قريش إلى عبادته وحده لا شريك له، وفي سورة الماعون جواب متوهم لسؤال متوهم من المشركين، وهو أنهم يقولون نحن نعبد. فبين الله في سورة الماعون أن عباداتهم ليست كما يريدها الله تبارك وتعالى، وليست واقعة كما هو شرع. الوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة قريش الزجر عن محبة الدنيا، وأن ذلك من القبائح إذا كانت سببا للصد عن دين الله تعالى. وفي سورة الماعون بيان أن المحبات الدنيوية مؤدية إلى القبائح الدنيوية. في سورة قريش زجر عن محبة الدنيا، وفي سورة الماعون بيان أن المحبات الدنيوية مؤدية إلى القبائح الدنيوية. الوجه الثالث أن الله عز وجل زجر في سورة قريش خصوص الموصوفين بقريش، وفي هذه السورة زجر للعموم، وفي هذه السورة زجر للعموم. هذه ثلاثة أوجه ذكرها شيخنا رحمه الله. ويظهر لي وجه آخر، وهو أن الله تبارك وتعالى قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. ففيه إشارة أن هذه الأفعال، التكذيب بالدين ودع اليتيم وعدم إطعام المسكين، سبب من أسباب ذهاب الأمن وإيجاد الخوف، وسبب من أسباب ذهاب الطعام واضمحلاله شيئا فشيئا. قضية سورة الماعون، الزجر عن الصفات القبيحة للمكذبين، الزجر عن الصفات القبيحة التي تكون للمكذبين. وهذه السورة لم يذكر الله تبارك وتعالى فيها اسما من أسمائه جل وعلا ولا صفة من صفاته تبارك وتعالى، بل تمحضت في صفات المكذبين المحبين للدنيا. قال جل وعلا: رأيت الذي يكذب بالدين. الاستفهام المقصود به المبالغة في التعجب. أرأيت، أي ألا تنظر فتتعجب من هذا الإنسان المهين المخلوق من العدم، كيف يكذب بالدين؟ أنت الآن صنعت سيارة من حديد، لو أن هذه السيارة سميناها ريبوت وتكلمت وقالت لك: أنا إذا أتلفت ما تقدر تصلحني مرة ثانية، تتعجب من هذا الكلام ولا ما تتعجب؟ كيف أنا الذي صنعتك ما أستطيع أعيدك؟ والله أعيدك ونص. فرب العزة والجلال يقول لنبيه وللمؤمنين ممن يقرؤون هذه السورة: أرأيت، أي لا تعجب فتنظر إلى هذا الإنسان الدعي يكذب بيوم القيامة، كيف وهو قد خلق من عدم؟ إذن الاستفهام استفهام تعجب وتعجيب. والله جل وعلا يعجب نبيه، أي يقول له: تعجب، أرأيت، أي ألا تعجب، رأيت الذي يكذب بالدين. وهنا فيه أن الله عز وجل أخرج الآية مخرج العموم ولم يجعله، مع أن سبب النزول معين، الآية نزلت في معين كما قاله بعض المفسرين، ولكن الآية خرج مخرج العموم الذي، لأنها من أسماء الموصولة التي تعم. أرأيت الذي يكذب بالدين. قال بعض المفسرين: أرأيت يكون بمعنى هل عرفته، فيكون الهمزة ليس للتعجيب وإنما بمعنى هل عرفت الذي يكذب بالدين. مثل ما لو جاك أحد وقالك: أنت تعرف علامات المكذبين بيوم القيامة؟ إما تقول نعم وإما تقول لا. فالمعنى: أرأيت الذي يكذب بالدين، هل تعرف المكذب بيوم القيامة؟ ما صفاته؟ ما علاماته؟ هذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح. فهذا فيه إشارة أن كثير من المكذبين بيوم القيامة يلبسون على الناس وهم في الواقع مكذبون ليوم القيامة. فإذا هذه الآية فيها إشارة إلى أننا ممكن أن نعرف المكذب بيوم القيامة من هذه العلامات. ما هي علامات المكذبين بيوم القيامة؟ مسطورة مزبورة في هذه السورة: أرأيت الذي يكذب بالدين. الذي يكذب بالدين، الدين اسم من أسماء يوم القيامة، وسمي بالدين لأنه يوم الجزاء، ودان الرجل بعمله أي جاء جوزية، ودان يدين دينا من المجازاة، ولذلك سمي الدين دينا لأن فيه المجازاة، تعطي فتأخذ مثله. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بيوم الجزاء أو بالجزاء، إذا أطلق الجزاء فمن باب أولى إنكار يومه. معنى هذا الكلام: أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء، يقول ما في جزاء، أعمل ما أشاء، أموت أصير تراب، خلاص ما في جزاء. فإذا كان لا يؤمن بالجزاء فلا يؤمن بيوم الجزاء من باب أولى، لأن من آمن بالجزاء قد يؤمن بيوم الجزاء. يعني مثلا الآن بعض الهندوس يؤمنون بالجزاء ولكن لا يؤمنون بيوم الجزاء. كيف يؤمنون بالجزاء؟ يقولون إذا كانت النفس طيبة فإنها ترتقي إلى الأنفس الأطيب، وإذا كانت النفس رديئة فإنها ترتقي إلى النفس الأرداء. مرة أتيت بحداد يعمل عندي مظلة للسيارة وقت غدا بهالحر، قلت له أجيب لكم أكل هندوسي، أجيب لكم أكل، قال طيب جيب لي سبزي عدس. تحجب هالظهر وهالغدا والحر والأكل هذا ليش؟ قلت يمكن يمشتهين الناس، وللناس فيما يشتهون مشاء. فذهبت للمطعم، مطعمين ما وجدت لا سبزي ولا عدس، ما في إلا رز ودجاج، جبت لهم رز ودجاج أكل. العصر وديهم سكنهم، قلت له يا فلان ليش ما تأكلون دجاج؟ قال والله حرام، هذا عندنا حرام علينا. ليش حرام عليكم؟ قال ديننا ما نأكل هذه المحرمات نهائيا. قلت ليش ما نأكل هذه المطعومات اللي فيها الأرواح نهائيا؟ لا دجاج لا خروف لا جمل لا بقر. قلت طيب إذا سويتوا عرس ايش تأكلون؟ قال حلوى. قلت ليش؟ قال ما ندري، يمكن روح جدي وروح أبوي تناسخ صار الشكل. قلت يعني أنت إذا شفت في البيت فار، شفت في البيت صرصور ما تذبحه؟ قال لا ما أذبحه، يمكن يكون هذا أحد جداني. قلت اذبحه ما دام جدك صار صرصور ما يستاهل العيش. والله يا الإخوة عقل عجيب، إبليس كيف يضحك على عقول الناس. فهم يعتقدون أنك إذا عملت السيئات تتردى، إذا عملت الحسنات تترقى، لكن ما يعتقدون بيوم الجزاء. أرأيت الذي يكذب بالدين، ترى هذا تضحكون عليه لكن واقع، والله واقع. قلت ليش أنت ما تصير مسلم؟ قال والله إسلام ما في مثله، لكن شن نسوي، نخاف من أبونا وجدنا ويذبحنا. يقول أنا عمري 54 سنة ما أدخلت بيتي لحم، لكن إذا مسلم جاب لي أكل استأنس، يقول الله يجزاه خير جاب لي أكل لحم أكل. يا أخي وأخوان احمد الله على النعمة على الدين، والله ما هي بعقولنا، هذا الدين ما هو بعقولنا، أعطيناها بفضل من الله سبحانه وتعالى. وإلا تجد أن تتأمل معي إنسان ياباني يعمل كمبيوتر وصاروخ وإلى آخره، بعد الساعة 6-10 ساعات مداوم، بعد الساعة 6 يجي البيت ها يسجد لصنم، احمد الله عز وجل. فالمسألة ما هو بالعقل، فضل من الله سبحانه وتعالى. قال رأيت الذي يكذب بالدين، شفته؟ لا. تعرفون علاماته؟ نبي نعرف ما هي علاماته. انتبه، رأيت الذي يكذب بالدين الذي يدع اليتيم، هذا يسمى تعريف بالوصف. تعريف بإيش؟ بالوصف. نبي نعرفه، ما صفته؟ قال الذي يدع اليتيم. إذن الذي يدع اليتيم، الذي اسم الموصول وصلته يدعو اليتيم، هذا كله صفة للذي يكذب بالدين. الذي يدعو اليتيم، رأيت الذي يكذب بالدين، يدخل فيه كذب بالجزاء، كذب يوم القيامة، كذب بالإسلام، بالجزاء، بالحساب إلى آخره. فذلك الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم اسم إشارة للاستبعاد والاحتقار، أي أنه مبعد لأنه يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو، دع يدعو، أصل كلمة الدع بمعنى الدفع بالقوة باليد، الدفع بالقوة باليد، يدفع اليتيم بقوته عن أرضه فيستولي عليها، عن عقاره فيأخذها، عن ماله فيتصرف فيها. إذن يدع اليتيم يدفعه عن حقه. ليش؟ ما لا أحد يسأل ولا يفهم هو المسكين. فذلك الذي يدع اليتيم، يدع الدفع بالقوة باليد، ومعناه معنى دع أي منع بالقوة، منع اليتيم من حقه، نسأل الله السلام والعافية. ولهذا قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، اليتيم في الشرع هو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ. وكان الجاهليون إذا مات يتيم، إذا مات قريبهم يدفعون اليتيم عن ماله ويستولون على ماله، وإذا كانوا بنات يجعلونها في الميراث، يجعلون البنات كالأموال، يقسمونها من الميراث، بل وزوجة الرجل يقسمونها. وهذا رأيته بأم عيني في أحد القرى، مات قريب لأحد الناس، هم يدعون الإسلام ترى، مسلمين يعني مهم كفار، لكن هذه العادة الجاهلية باقية فيهم. مات قريب لهم فتقاتل الإخوان على زوجة القريب، هذا يكون لمن يتقاتلون، نسأل الله السلام والعافية، ويتقاتلون على الأرض كأنه ما يوجد وراث. طيب الأولاد موجودين، هذه مصيبة المصائب. تحمدون الله عز وجل عندكم في شيء اسمه شؤون القصة، الحمد لله جزى الله الدولة خيرا على هذه النعمة العظيمة. ما حد يقدر يأكل مال اليتيم إلا إذا كان إيش، اختلاس أو خلسة أو بالدس، ولا ظاهرا ما حد يقدر. فذلك الذي يدع اليتيم أي يدفعه بقوة عن حقه، لأنه ليس وراءه ظهر، ولا لو وراء ظهر يخاف من الدنيا وما يخاف من الآخرة، ما يؤمن بالآخرة. قال: ولا يحض على طعام المسكين. ما هي الصفة الثانية من أوصاف المكذبين بالدين؟ لا يحض على طعام المسكين. الحظ بمعنى الحث، لكنه أقوى فعلا. ولا يحض على طعام المسكين. طيب قد يقول قائل: لا يحض من؟ ما ذكر المفعول. ليش؟ القاعدة في التفسير: حذف المعمول دليل على التعميم. ما قال: ولا يحض الكبيرة، ولا يحض الصغيرة، ولا يحض الغنية، ولا يحض الرئيسة، ولا يحض كذا، ما قال. قال: ولا يحض على طعام المسكين، دل على التعميم، ما هو بصوب أحد نهائيا، لا يهتم بأحد. لو رأى المساكين لا يقول للغني أنفق، لو رأى المساكين لا يقول لولي الأمر هناك مساكين، لو رأى المساكين ما يقول للمسؤول عنهم انتبه لأولادك، أبدا. ولا يحض على طعام المسكين. وتأمل كلمة المسكين من المسكنة، هذاك شافه يتيم ما وراء ظهر، هذا شافه مسكين، ها، أصابته المسكنة ما وراء فائدة، ليش يهتم؟ ما في يوم الدين بنظرة. إذن المسألة واضحة، ولا يحض على طعام المسكين. كان المشركون يعملون الطعام والولائم الكبيرة، طبعا ليس كلهم إنما جلهم، فيدعون إليه الغني ويمنعون عنه الفقير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: شر الوليمة، شر الوليمة يدعى إليه الغني ويمنع عنه الفقير. إذا عملت وليمة عرس وجاءك الفقراء تمنعهم عند الباب، هذا شر وليمة على وجه الأرض، احذر. الغني ما هو بحاجة للطعام، قدم الفقير يا عبد الله. ولذلك أنا أدركت بعض الأعراس وأنا صغير في بلادنا، كانوا يطعمون الفقراء أولا، إذا انتهوا يقول لهم والدي رحمه الله: الآن أطعموا الأغنياء. هذا الواجب في ولائم العرس، ينبغي تقديم الفقراء. قال: ولا يحض على طعام المسكين. ليش ما يحضون؟ أصلا هم ايش يقولون؟ كما قال في سورة ياسين: لو شاء الله لأطعمهم. هيقولون الشكل، ما يدري أن هذه الدنيا ابتلاء، الله قادر ينزع عنك المال ويضعها في يد هذا الفقير. قال جاء وقت الأذان دقيقة. قال: فويل للمصلين، فويل للمصلين. هنا يأتي السؤال: ما علاقة فويل المصلين بصفات المكذبين؟ لأنه جواب لسؤال مقدر، وهو: كيف يكون هذا حال المكذبين؟ يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وهم يصلون. فجاء الجواب: فويل للمصلين الذين هذا حالهم. مصلي يدعو اليتيم، مصلي لا يحض على طعام المسكين، الويل له. فيكون جملة فويل للمصلين متعلقة بما سبق ومتعلقة بما يأتي، وهذا من بلاغة القرآن. إذن قوله جل وعلا فويل للمصلين واقع موقع جواب لسؤال مقدر، وهو: كيف يكون هؤلاء مكذبين بالدين والحال أن منهم من يصلي؟ فجاء الجواب: أن من صلاته لا تحمله على اللطف باليتيم ولا تحمله صلاته على إطعام المسكين فويل لحال هذا المصلي. هذا جواب. وفي سورة الأنفال الآية 35 منها يقول جل وعلا مبينا صلاة هؤلاء وكيف تكون، قال سبحانه وتعالى الآية: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، عفوا الآية 35: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفر. فكون هؤلاء المشركين يصلون وهذا حالهم، هذه الصلاة ما تنفع. فهذا يكون مثل قوله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن المنكر دع اليتيم منعه من حقه، ومن المنكر عدم التعاون على البر والتقوى في إطعام المسكين. فمن صلاته لا تهيئه ولا تصلحه ولا تقومه ولا تلين قلبه ولا تصلح حاله فويل للمصلي. ثم جاء وصف هؤلاء المصلين أيضا بوصفين: الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن الويل لهم من جهتين: الجهة الأولى أن صلاتهم لم تكن لها ثمرة، فلم يلاطف اليتيم ولم يطعم المسكين. فويل للمصلين لأن صلاتهم مبدأها فاسد. ليش؟ ما الذي حملهم على الصلاة؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون. فمبدأ صلاتهم المراءة، ومنشأ صلاتهم على السهو وعلى عدم الاهتمام وعلى الغفلة. دلنا هذا على أن الصلاة المثمرة هي الصلاة الخالصة، الصلاة المؤدى في وقتها بواجباتها وأركانها وشروطها، هي المنتجة للثمرات الطيبة. ومن هنا قوله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الألف واللام في الصلاة هناك بمعنى العهد، أي الصلاة المعهودة شرعا هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما صلاة كنقل الديك، صلاة على الهوى، صلاة على الفضاء ولا على إذا انشغل ما صلى وإذا فضى صلى، هذه الصلوات ما تنفع. قال جل وعلا: الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا سبب للويل، ساهون أي بمعنى غافلون. والحمد لله أنه قال عن صلاتهم ساهون، ما قال في، لو قال في لكانت مشكلة علينا، فما منا من أحد إلا ويسهو في صلاته، لكن المذموم السهو عن الصلاة وهو عدم الاهتمام بوقتها، ينام حتى إذا استيقظ صلى، كيفما اتفق صلى، لا يجعل صلاته حياته منضبطة بصلاته. الواجب أن نجعل دقائق حياتنا منضبطة بصلواتنا. وأما الذي عنده شيء في يوم القيامة يجعل صلاته تابعة لرغباته لأهوائه لنفسه. الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم فهم في غفلة والجهل، فلا يصلون كما يريده الله تبارك وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى ذم البدع، لأن قوله عن صلاتهم ساهون حتى يخرج الصلاة عن وقتها هذه بدعة، صلاة بدعية، يصلي الفجر بعد طلوع الشمس قصدا، هذه بدعة، هذه شريعة جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. الشريعة المنزلة الصلاة لها وقت معين، فمن نام عن صلاتنا ونسيها يعني بغير قصد فليصليها إذا ذكرها. إذن في قوله الذين عن صلاتهم ساهون ذم للبدع، وأنها من أسباب البدع، من أسباب ضعف الإيمان بيوم القيامة وبالجزاء. الذين هم يراءون إشارة إلى أن الشرك سبب من أسباب عدم الإيمان بالجزاء ويوم القيامة. هم عن صلاتهم ساهون، وجاء فيه حديث ابن عباس قال: يؤخرون الصلاة فلا يصلونها لوقتها. أيها الإخوة، لنتأمل أن هذا الوعيد والويل هو واد في جهنم ومعناه الهلاك والثبور في الدنيا والآخرة، هذا الوعيد الشديد لمن يؤخر الصلاة عن وقتها أو لا يؤديها كما يريده الله، فكيف بمن لا يصلي؟ بالله عليكم، كيف بمن لا يصلي؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طيب واللي ما صلى؟ اللي ما صلى ما له الويل؟ لا، له سقر. في فرق بين الأمرين. والله ما جاب سقر مع اللي يسهون عن صلاتهم، لا، جاب لهم الويل. واللي ما يصلي جاب لهم سقر. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذا، هناك فرق بين ترك الصلاة وبين ضياع الصلاة. فمن ضيع الصلاة فهو مهدد بالويل، ومن ترك الصلاة مهدد بسقر. ولذلك قال جمع من السلف: تارك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال: هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، فيه دلالة على أن منشأ صلاتهم باطلة. طيب لماذا لم يقدم؟ لماذا لم يقدم؟ المنشأ مقدم على السهو عن الصلاة. قال بعض المفسرين أخر الرياء عن السهو عن الصلاة للإشارة على أن الرياء سبب من أسباب عدم الاهتمام بالصلاة، أو أن عدم الاهتمام بالصلاة سبب من أسباب الرياء. إذن هما متلازمان طردا وعكسا، هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. إذن الإخلاص أمر لا بد منه. قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند بسند صحيح: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قالوا: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: يقوم الرجل إلى صلاته فيزينها لما يرى من نظر الناس إليه. لازمت شيخنا العباد عبد المحسن نفع الله به العبادة والبلاد في مرات كثيرة، حتى في التوعية في الحج ما رأيت صلاته يختلف عن صلاته أمام الناس وصلاته في البيت على حد سواء. لذلك ينبغي على الإنسان ينتبه. قال: ويمنعون الماعون. إذن هم مراؤون. والصفة الثالثة: فويل للذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراؤون ويمنعون الماعون. أو أرأيت الذي يكذب بالدين ما صفته؟ نستطيع أن نقول له خمس صفات، نعيد مرة ثانية: صفات المكذبين بالدين أو الذين ضعف إيمانهم بالجزاء ويوم القيامة، ما علاماتهم؟ يدع اليتيم، هذا واحد. لا يحض على طعام المسكين، هذا الثاني. عن صلاته ساهٍ، هذا الثالث. هو مراءٍ، هذا الرابع. يمنع الماعون، هذا الخامس. إذن خمس صفات للمكذبين بالجزاء أو الذين ضعف إيمانهم بيوم القيامة. قال: ويمنعون الماعون. ذكر القرطبي رحمه الله لمعنى الماعون 12 قولا. وقال: الصحيح أن كلمة الماعون كلمة جامعة يدخل تحت أشياء كثيرة، وهو مأخوذ من المعنى، وهو مأخوذ من المعنى أو من العون، فكل ما فيه عون وإعانة يدخل في الماعون. يمنعون الماعون أي يمنعون الإعانة، يمنعون العون، يمنعون الخير، يمنعون التعاون على البر، شاملة لجميع الأقوال. ولهذا من قال إنه الفأس أو إنه الملح أو إنه، في عصرنا اليوم جارك دق عليك الباب يبي الغاز يبي الكبريت يبي الدهن، لا تمنع. ويمنعون الماعون أي ما يعين الناس بعضهم بعضا به فيدخل فيه العموم. هذه بعض صفات المكذبين بالدين كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الماعون. ويدخل فيه أيضا كما قال شيخنا رحمه الله، ويدخل فيه ويمنعون الماعون، يدخل فيه الظلم. ويمنعون الماعون أي يمنعون من يدفعون الظلم ويعينون على الظلم. ويدخل فيه عياذا بالله يمنعون الماعون، يمنعون إدخال القرآن إلى البيوت أو إلى وسائل الاتصال، ويمنعون السنة من النشر، فهذا من العون على الخير. ويمنعون الاستقامة والدين والصلاة والعبادة. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويبعدنا من صفات المكذبين بيوم القيامة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.